ونستكمل القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكما تعلمون أكرمكم الله أن هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تدور حول أمرين اثنين. الأمر الأول الكلام عن صفات الله عز وجل، الأمر الثاني حول العلاقة بين الشرع وبين القدر. ولخص الإمام الجزء الأول من هذه الرسالة في أصلين ومثالين مضروبين وسبع قواعد. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية لا مندوحة لأحد ألا يحفظ هذه القواعد السبع والأصلين والمثالين المضروبين، يعني لا مندوحة لك أن تتعلل بأنك لا تحفظها. قال الإمام: الأصل الأول من الأصلين اللذين وضعهما الإمام في أول الرسالة، قال: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني كما نتكلم في العلم وفي الكلام وفي القدرة وفي الإرادة، كذلك نتكلم في الرحمة وفي الغضب وفي الضحك وفي النزول وفي الاستواء، لا فرق. فمن فرق فقد تناقض. فإذا تكلمت في صفة وأثبتها كما يليق بالله عز وجل فلزاما عليك أن تثبت جميع الصفات، فالكلام في الصفات كالقول في بعض الصفات كالقول في البعض. الأصل الثاني قال الإمام: القول في الصفات كالقول في الذات. على اختلاف بدع المبتدعين في الصفات وفي غيرها اتفقت كلمتهم على أن لله عز وجل ذات، ثنتين منهما في ذات الله، وهذا لا نزاع فيه. فإذا سألتهم عن ماهية الذات سكتوا ولم يتكلموا وقالوا ذات لا نعلم عن كيفيتها شيء. كذلك إذا تكلمت بهذا الكلام الطيب في الذات يلزمك أن تتكلم بمثله في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. المثالين المضروبين قال الإمام: الجنة. ووجه كونه مثل أن الله عز وجل أخبرنا عن أشياء في الجنة بنفس الاسم الموجود في الدنيا، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وطلح ممضود، وظل ممدود، لغير ذلك. وكلنا نؤمن بذلك. فهنا حصل الاشتراك في أصل المعنى أو في كل المعنى؟ في أصل المعنى فقط. والمثال الثاني الروح. وجه كونه أتى به الإمام مثال أنها بين جنبين ونشعر بآثارها ولا ندري عن كنهها شيء، ومع ذلك لا ينكرها أحد والكل يقر بها ويثبتها. فكذلك كيفية صفات المولى عز وجل نقر بها ونثبت أن لله صفات ولها كيفية، ولكن الله عز وجل أخفاها عنا لحكمة يعلم. السبع قواعد لفضل الله عز وجل انتهينا من ست، أسردها لك سردا حتى نشرع في القاعدة السابعة. قال الإمام: صفات الله تعالى نفي وإثبات. ما المعني بقول الإمام صفات الله عز وجل نفي؟ تفضل. أحسنت، يعني معناها فيه صفات الله عز وجل نفاها عن نفسه ونفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن ربكم ليس بأعور. نعم يا حافظ، أنا ما سألتش عن معتقد، أنا بسأل إيه معنى كلمة نفي. يبقى إن ربكم ليس بأعور، فنفى عنه عز صلى الله عليه وسلم صفة العور. وطبعا المعتقد كما تعلمون في الصفات المنفية عن الله، المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله، ما هو يا شيخ أحمد؟ يقول أخونا: نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة مع اعتقاد إيه؟ كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. يعني نقول إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، مظبوط، ننفع عنه صفة الموت مع إثبات كمال الإيه؟
الحياة.
مع إثبات كمال الإيه؟ الحياة سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية من السبع قواعد، حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات. وقلنا إما أن تكون إضافة مخلوق لخالق، وإما أن تكون إضافة صفة الموصوف. قال الإمام في القاعدة الثالثة: معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير مراد. قلنا إن ظاهر النصوص سواء نصوص الصفات أو نصوص الأحكام، الأصل أننا نعمل بالظاهر، والأصل خليك معايا شيخ ماهر، والأصل في ظاهر النصوص أنه مراد أم غير مراد يا شيخ يحيى؟ ها؟ الأصل أنه مراد. يبقى ظاهر نصوص الكتاب والسنة سواء في الصفات أو في الأسماء أو في الأحكام، الأصل أن الظاهر إيه؟ مراد. متى يكون الظاهر غير مراد؟ فضل شيخ. أيوة فضل. طب ومتى تأتي القرينة يا شيخ علاء؟ ها؟ إذا لزم من الظاهر لوازم فاسدة فنقول أنه إيه؟ أنه غير إيه؟ غير مراد. لأن إحنا قلنا قبل ذلك إن لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، مظبوط؟ فإذا كان اللازم باطل يبقى الظاهر غير مراد على طول. الظاهر إيه؟ غير مراد. طيب القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في الصفات ثم ينفيه. يعني الإمام يريد أن يقول إيه؟ أن القوم الذين توهموا أنه بإثبات الصفات لله عز وجل، وحينما نقول إثبات الصفات نعني بذلك أي التي ورد بها النص، الذين فهموا أنه من إثبات الصفات يترتب على ذلك تمثيل المولى عز وجل أو تشبيهه بخلقه، هذا الذي ادعوه باطل، ولما اعتقدوه نفوا الصفات فوقعوا في محاذير أشد من هذا المحظور الذي زعموا أنهم إن أثبتوا الصفات وقعوا فيه. القاعدة الخامسة: قال إنا نعلم بما أخبر الله به من الغيبيات من وجه ولا نعلمه من وجه، اللي هي نصوص الصفات معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من إيه؟ من وجه. طيب الوجه اللي معلومة لنا ما هم؟ أصل المعنى. أما كمال المعنى، تمام المعنى، كيفية المعنى، هذا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أخفاه عنا. لما أخفاه عنا؟ لحكمة، لحكمة يعلمها عز وجل. دايما نقول لحكمة وبعد ذلك نردف بلا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. القاعدة الثالثة: الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفيا وإثباتا. قلنا نصوص الكتاب ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه خلاص هو ذا يثبت، ما نفاه عن نفسه ينفى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. دي القاعدة السبعة، وبكده يبقى فرغ الإمام رحمة الله عليه من السبع قواعد، ونشرع إن شاء الله عز وجل في هذه القاعدة، وبعد أن نفرغ منها بحول الله وقوته ومدده وطوله نشرع إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو العلاقة بين الشرع والقدر. ولكن هنا بعض الأمور يجب علينا أن نكون على علم تام بها قبل أن نشرع في هذه القاعدة، وعليه اكتب ما يملى عليك. ورق موجود والأقلام إن شاء الله موجودة. جزا الله خيرا كل من ساهم معنا في إقامة هذا الدرس. أيضا يعني لا عذر لأحد أن يترك الكتاب، ما فيش عذر. عذرك إيه؟ العذر الوحيد أن أنت لا تستطيع الكتاب، خلاص مش هتخضل. أما الأوراق ما شاء الله ربنا يبارك في إخواننا، والأقلام موجودة. عنوان في وسط السطر: العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. عجل يا محمد نفعش. العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند الطعام، ده مبحث مهم جدا وأرجو أن تستحضره. يعني مسألة أنه يملى عليه مش كفاية، عاوز يكون دايما مستحضر في ذهنك، مستحضر في ذهنك باستمرار. ليه؟ خاصة في الوقت الحاضر اللي هي اللوثة العقلية التي لمت بكثير من سفهاء القوم، وبدأوا يظنون أو يعتقدون أن الإسلام يدعو إلى إهمال العقل وعدم استثماره وعدم استخدامه، وأن الإسلام كما يقولون جمود، إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي يتكلم به هؤلاء الجهلاء. فده إن شاء الله مبحث، حتى وإن طال الكلام فيه لا شك أنه مفيد ومهم إن شاء الله. العنوان إيه مصطفى؟
العلاقة بين العقل
والنقل العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. أولا تعريف العقل، تعريف العقل دائما كما تعلمون لما بنيجي نعرف بنعرف في اللغة وفي الايه وفي الشرع. في بعض الأحيان بتجد ان التعريف اللغوي هو التعريف الشرعي وده ما فيش فيه إشكالية، ولكن ممكن تجد في الأغلب ان التعريف الشرعي شيء واللغوي شيء، وده اللي قال عنه ابن فارس في مقاييس اللغة ما يسمى بالايه بالأسباب الإسلامية، وهي ألفاظ لها معان في لغة العرب. فجاء الشرع المطهر، معايا شيخ عبد الله ولا مشغول بالألم؟ جاء الشرع المطهر استخدم هذه الألفاظ، ولكن فين؟ ها؟ في معان أخرى. استخدمها فين؟ في معان أخرى. زي المثال المشهور الصلاة في اللغة الدعاء، طب وفي الشرع هي التعبد إلى الله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة من أناس مخصوص. يبقى أصبح لها استعمال في الشرع مع أن لها استعمال فين؟ في اللغة. معايا يا أخواننا كده؟ اكتب عندك العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس، يقال اعتقل الرجل إذا حبس، يقال اعتقل الرجل إذا حبس. ووجه تسمية العقل بهذا الاسم، ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك، عن التورط في المهالك، ويحبسه عن دميم القول والفعل. أعيد، ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك ويحبسه عن دميم القول والفعل، ويحبسه عن دميم القول والفعل. أو السطر، العقل في الاصطلاح، العقل في الاصطلاح هو غريزة جعلها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، غريزة جعلها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، وضع فتحة على الحاء، أقام به على البالغين الحجة، أقام به، أقام فعل، أين فعله يا حسام؟ الله عز وجل أقام به على البالغين الحجة. وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد وتوعد وأمر ونهى ووعد وتوعد وأمر ونهى وحض وندب وحض وندب. افتح قوس كده. قاله الحارث المحاسبي. أول السطر تعريف آخر. العقل هو نور إلهي، نور إلهي يقذفه الله في القلب، يقذفه الله في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. نور يقذفه الله، نور إلهي يقذفه الله في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. يفتح قوس. قاله الصرخسي. أول السطر. والعقل نوعان، والعقل نوعان، باعتبار التكليف الأول عقل هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى وبوجوده يصح التكليف، وبوجوده يصح التكليف. وهذا النوع من العقل أثبته الله تعالى للكفار، وهذا النوع من العقل أثبته الله تعالى للكفار. الدليل قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يبقى عقل اللي هو مناط التكليف الذي من خلاله يتمكن صاحبه من فهم المعنى المراد من الخطاب الذي وجه إليه، يعني بنكلمه وبيفهم، نقول له لا تزني ويعلم الزنا ويفهم معنى كلمة لا تزني، بيستوعب الكلام. هذا النوع من العقل هذا أثبته ربنا عز وجل للكفار. والذي جعل العلماء يا أخواننا أكرمكم الله يقسمون العقل إلى هذين القسمين النص الشرعي. دايما النصوص الشرعية لابد من التوفيق بينها، يعني لما هنا يثبت ربنا عز وجل للكفار العقل ويأتي في نص آخر ويقول عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يبقى هنا نفى عنهم العقل، يبقى أصبح فيه عقل منفي وعقل مثبت. يستحيل أن يكون المنفي هو المثبت. لما يا شيخ محمد؟ أحسنت. يضرب كده الإيه؟ التناقض. وهذا مستحيل في كتاب الله عز وجل وفي الشرع المطهر. مفهوم يا إخواننا؟ ومن أجل هذا حكم العلماء أن لابد أن يكون العقل إيه؟ نوعان. اكتب عندك. النوع الثاني هو العقل المستلزم لقبول الحجة، والاستجابة لها، فهذا النوع نفاه الله عز وجل عن الكفار، فهذا النوع والاستجابة له هو العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة له، فهذا النوع نفاه الله عن الكفار. يبقى النوع الأولاني يفهم المعنى المراد. طيب فهم المعنى المراد وقبله واستجاب له، أصبح عند النوع الثالث. لكن قلنا له أقم الصلاة إلى غير ذلك، فهم ومع ذلك لم يستجب ولم ينقد ولم يلتزم، فهذا النوع من العقل منفي عن هذا الرجل. وخد بالك نفيه لا يعد عذرا له، لأن عندنا أساس التكليف وجود النوع الأول من العقل اللي هو يدرك فهم المعنى المراد، يسمع الكلام يقوم يفهم معناه، ولو أشكل عليه يسأل ويبين له المعنى فيتضح له، ده موجود. طيب النوع الثاني بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى نفاه عن مين؟ عن الكفار. اكتب عندك، قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أول السطر، والعقل يتفاوت من شخص إلى آخر، والعقل من شخص إلى آخر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب أذهب للب الرجل الحازم من كنا. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. أول السطر، وجه الدلالة من الحديث هي دل الحديث على نقصان عقل النساء، دل الحديث على نقصان عقل النساء عن عقول الرجال، افتح قوس، وهذا على الجملة. ايه في القوس؟ مع أن الله عز وجل وصفهن بالعقل، مع أن الله عز وجل وصفهن بالعقل، فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت، فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك، فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك. يعني لو قلنا أن العقول كلها درجة واحدة يبقى هذا الكلام لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات، فوصفهن بالعقل ومع ذلك وصفهن بالنقصان، فدل أن العقول تتفاوت. اكتب عندك، ولو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك، فدل على أن العقل يتفاوت، وكذلك العقل منحة إلهية، وكذلك العقل منحة إلهية، وفضل الله يتفاوت، وفضل الله يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده، وفضل الله يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده. نعم. وكذلك العقل منحة إلهية، وفضل الله يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده. عنوان في وسط السطر أو عنوان جانبي: مكان العقل، مكان العقل. العقل مكانه في القلب، دليل ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به. أو آذان يسمعون به. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به أو آذان يسمعون به. قال الشوكاني: أسند الله تعالى التعقل إلى القلوب، أسند الله تعالى التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل. قال الشوكاني: وأسند الله تعالى التعقل إلى القلوب. فين يا أخوانا؟ فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون به. فأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع، دليل آخر قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وجه الاستدلال من الآية: الفقه هو الفهم والعلم والمعرفة. الفقه هو الفهم والعلم والمعرفة. ركز أوي في الاستدلال ده. الفقه هو الفهم والعلم والمعرفة، وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. وأسند إلى القلب، وأسند إلى القلب فدل على أن القلب محل العقل، فدل على أن القلب محل العقل. العقل، نعم. وأسندها إلى القلب فدل على أن العقل محل القلب، محل العقل. أول السطر: والشريعة الإسلامية دعت العقل في كثير من النصوص، والشريعة الإسلامية دعت العقل في كثير من النصوص إلى تشغيل طاقاته، إلى تشغيل طاقاته، وتستثيره ليؤدي دوره، إلى تشغيل طاقاته وتستثيره ليؤدي دوره، وتستثيره من الإثارة ليؤدي دوره الذي خلقه الله من أجله. وتنبهه ليتدبر ويتفكر وينظر ويتأمل. وتنبهه، ده الشريعة، ليتدبر ويتفكر وينظر ويتأمل. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أول السطر: وبلغت عناية الإسلام بالعقل، وبلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله تعالى حرم على المسلم، وبلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل، أو يعطل عمله، بل العقل من الضروريات الخمسة، بل العقل من الضروريات الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بحفظه، بل العقل من الضروريات الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بحفظه، وهي افتح خوص: الدين، النفس، العقل، المال، العرض. روى الإمام عبد الله، نعم، الدين والنفس والعقل والمال والعرض، روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة قال: في العقل الدية، لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، في العقل الدية لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. تعقوس: والمعنى المراد إذا ضرب رجل فذهب عقله، إذا ضرب رجل فذهب عقله فعلى الضارب، فعلى الضارب الدية كاملة. افتح قوس: 100 من الإبل شرطة 4250 جرام من الذهب، 100 من الإبل أو 4250 جرام من الذهب، 100 من الإبل ليدية معروفة، أول السطر: وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. مبحث مهم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، رجائي أن تعتنوا به. وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ضروري، لا يمكن التشكيك فيه، قلت بالك القسم ده لو وجدت إنسان شك فيه أو اختلف معك فيه اعلم أنه ليس له عقل. أدي معنى، أدي الغرض من التقسيم. فاكرين الأحكام العقلية كم قسم؟
الواجب والممكن والمستحيل.
هي دي بقى الثوابت، الذي يختلف معك فيها اعلم أن ليس له عقل، لأن دي اتفق عليها جميع العقلاء. يبقى قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه، كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن الضدين لا يجتمعان. وأن الكون لا بد له من خالق، وأن الكون لا بد له من خالق. القسم الثاني قسم نظري، وأن الكون لا بد له من خالق. طب واحد قال لك لا، ده ممكن يكون الكون خلق نفسه، خلاص معروف يعني، تكلم معه تقول له ايه؟ فاكرين قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، وقاعدة الصبر والتقسيم. طيب القسم الثاني قسم نظري، قسم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به. وذلك في الممكن، في الممكنات التي تعلم بواسطة لا بنفسها. قسم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا نعلم به، وذلك في الممكنات التي تعلم بواسطة لا بنفسه، اللي هي العلوم اللي حوالينا احنا. أنا ممكن أتعلم الكيمياء وممكن ما أتعلمهاش، ولكن بتعلمها بإيه؟ ها؟ بواسطة. ده غير العلم الضروري، دي غير دي ضروري. لا يمكن أن نشكك فيه أبدا، وجوده، وجود الخالق سبحانه وتعالى. الكبير الاثنين مثلا أكثر من الواحد، الغير ذلك من العلوم الضرورية. أما العلوم النظرية ممكن تعلمها ممكن تعلمهاش، ولكن إذا تعلمتها لها طريقة، لا أتعلمها بنفسها، لا دي غير دي. القسم الثالث لا بنفسها، القسم الثالث قسم لا يعلمه البتة، قسم لا يعلمه، هذا الضمير عائد عليه العقل، قسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به. أو يجعل له طريق إلى العلم به. طيب اكتب عندك. وتنقسم العلوم باعتبار طريق الوصول إليها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم أخفاها الله عنا ولم يجعل طريقا للوصول إليه. علوم أخفاها الله عنا ولم يجعل طريقا للوصول إليه، كموعد قيام الساعة، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج ونحوها من الغيبيات. ويدخل فيها كيفية صفات الله عز وجل، كيفية صفات الله عز وجل. وهذا النوع من العلوم لا يجوز البحث فيه، القسم الثاني علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي، علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى معرفتها من غير وحي فهو زنديق. علوم لا طريق لمعرفتها إلا عن طريق الوحي، فمن ادعى معرفتها من غير الوحي فهو زنديق. وهي علوم الحلال والحرام، وهي علوم الحلال والحرام. القسم الثالث علوم أخفاها الله عنا ولكن جعل سبيلا للوصول إليها، وهي العلوم الكونية التي تخضع للتجارب البشرية، نعم. وعليه بالنظر إلى الواقع يوجد كثير من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم بها عن طريق الوحي لا تدرك العقول التي عرفتها حقيقتها ولا كيفياتها، مثال ذلك الروح، أو للسطر. روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من المدينة وهو متكئ على عسيب، بينما أنا أمشي، من حديث من؟ في أي كتب السنة؟ صحيح. بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من المدينة، حرث أرض يعني، وهو متكئ على عسيب جريدة يعني، إذ مر بنفر من اليهود على عسيب اللي هو الجريدة يعني، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. أعيد الحديث. روى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من المدينة وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوهم، لا تسألهم أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، يرحمكم الله، أن يجيء فيه، فيه هي الضمير عائد على إيه؟ الله أحسن، أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. المبحث مهم يا مشايخ، أرجو أن يكون حاضرا في ذهنك على الدوام، وخد بالك هيكلفك إيه، بكلمك من وحي تجربة، يعني لو أنت جلست مثلا أسبوع فقط كل يوم تراجع عليه بإتقان، هذا الأسبوع خلاص سيطبع في قلبك، وده المطلوب، لأن النقاش والجدال بيدور حول هذه الجزئية، فأنت تكون فاهم واخد بالك. ولازم كلما كان طالب العلم أدواته التي يستخدمها في الرد على المبتدع كثيرة ومتنوعة كان أقوى لدعوته، بعكس مثلا إيه ما يكون مختصر. مش معنى كده أن الأدلة غير، لا أبدا، وده كان مسلك ابن القيم وابن تيمية، لو أنت متتبع لكلام ابن القيم كما مر معنا كثيرا، وكلام ابن تيمية بيدافع عن المنهج القويم والمعتقد الصحيح بكل ما أوتي من علم، بالمنطق والفلسفة والعقل والنقل وكل شيء. طيب، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام إليه رجل فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فقام إليه رجل فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إلي. فلما سري عنه قال، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتهى الحديث من الصحيحين أول السطر. وعليه فهذه الروح مخلوقة، وعليه فهذه الروح مخلوقة ونشعر بآثارها، وإذا خرجت نشعر بآثار خروجها، هذه الروح مخلوقة ونشعر بآثارها، وإذا خرجت نشعر بآثار خروجها. الرجل إيه؟ مات يعني روحه خرج، حد بيشوفه يا ترى؟ أبدا. مظبوط كده؟ اكتب عندك. ومع ذلك فالعقول قاصرة عن معرفة كيفياتها وتحديدها، ومع ذلك فالعقول قاصرة عن معرفة كيفياتها وتحديدها ووضع حدا لها لا يختلط بغيره. حدا لها لا يختلط بغيره. نعم، قاصرة عن معرفة كيفيتها وتحديدها ووضع حدا لها لا يختلط بغيره. ده مستحيل يا أخوان، شكا تجد كلام العلماء في تعريف الروح مختلف، لأنه بيتكلم إيه؟ بناء عن شيء هو لم يتمكن من إدراكه. طيب، وكذلك صفات الله تعالى لا تدرك العقول كيفيتها مع معرفتها والإيمان بها. كيفيتها مع معرفتها والإيمان به. وعليه فالعقل، العبارة دي سأمليها عليك وفكر فيها كويس. وعليه فالعقل مطالب بالتسليم للنص الشرعي. وعليه فالعقل مطالب بالتسليم للنص الشرعي الصريح ولو لم يفهمه أو يدرك الحكمة فيه. وعليه فالعقل مطالب بالتسليم للنص الشرعي الصريح ولو لم يفهمه أو يدرك الحكمة فيه. أقف لمدة 5 دقائق نستجمع نشاطنا. عقلي الخارجية، رسل العقل الخارجية. إن شاء الله عز وجل من يوم السبت القادم هنبدأ في القراءة سويا في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم، الجمعة بإذن الله، وهيكون موعد الدرس قبل المغرب، يعني هنبدأ إن شاء الله في التدمرية، وبعد ذلك مختصر الصواعق المرسلة، وبعد ذلك السيرة، وبعد ذلك رفع الملام عن أمة العام، وإن شاء الله في مادة أخرى ستزاد. خلاص الليل بدأ يطول، فلا بد أن نستثمره، ودروس السبت كما هي بإذن الله. واضح يا أخوانا؟ مش الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة للإمام محمد بن الموصلي رحمة الله عليه. مختصر الصواعق المرسلة. نعم، لا مختصر الأسطان اللي هو 4 مجلدات، أما مختصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجعت مرتين 3 فوجدت أن من الفائدة أن نبدأ في المختصر الأصلي ابتداء، لأن انتوا عارفين أن احنا الكتب دي بالذات كلما كانت الدراسة فيها متتابعة كانت الفائدة عامة، بتنقطع بتبقى مشكلة كبيرة. فالله يبارك فيكم، أرجو جاهدين. الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الكتاب متوفر بين أيديكم، وإن شاء الله سنسعى جاهدين لتذليل كل صعوبة على قدر استطاعتنا بإذن الله. رسل العقل الخارجية بالاستقراء وجد أن العقل يستمد معلوماته من الخارج عن طريق 5 رسل. بالاستقراء وجد أن العقل يستمد معلوماته من الخارج عن طريق 5 رسل وهي الحواس 5. وهي التذوق والبصر والسمع والشم والإحساس. وبالتجارب العملية وجد العلماء أن هذه الرسل الخارجية ليست مطلقة المدارك، وبالاستقراء وجد العلماء بالتجارب يعني أن هذه الرسل ليست مطلقة المدارك، ليست مطلقة المدارك، بل مداركها محدودة، بل مداركها محدودة، بمعنى ممكن ألا يرى البصر والشيء موجود، ممكن ألا يرى البصر والشيء موجود، يعني شيء موجود ومع ذلك البصر لا يراه، وكذلك لا يسمع والمسموع موجود، لا يسمع والمسموع موجود. ودي مسألة مهمة جدا يا أخوان، والكلام ده ما فيش فيه خلاف بين أحد من أهل العلم قط، سواء بقى علماء مسلمين أو غير مسلمين، يعني الكلام اللي بنقوله ده مسألة رسل العقل الخارجية وأنها ليست مطلقة المدارك وأن مداركها محدودة، ده ما فيش فيه نزاع مطلق، بدليل عندنا اللي هو أشعة تحت الحمراء والكلام ده كله وفوق سرعة الصوت والغير ذلك، دي كلها أشياء موجودة ثبت وجودها، ومع ذلك الحواس 5 لم تتمكن من إدراكه، يبقى أصبحت ليست مطلقة المدارك. طيب كون أن هذه الرسل الخارجية ليست مطلقة المدارك، يبقى مداركها محدودة وهي التي تمد العقل بالمعلومات الخارجية، أصبح من لوازم ذلك أن العقل مطلق المدارك ولا محدود؟ خلاص المسألة واضحة. يبقى كون أن عقلك محدود المدارك ومع ذلك تقحمه في أمور أنت تقر أنه لا يستوعبها، فتأخذ منك اكتب عندك آخر شيء إيه؟
والمسموع.
اكتب عندك وبالتجارب وجد العلماء أن هذه الحواس 5 تتأثر بالمؤثرات الخارجية، ووجدوا أن أصغر كمية من المؤثر تتأثر بالمؤثرات الخارجية، ووجدوا أن أصغر كمية من المؤثر تولد إحساسا اصطلحوا على تسميتها بالعتبة المطلقة. ركزوا يا أخوانا، يبقى الحواس 5 تتأثر بالمؤثرات الخارجية، أنا سامع دوشة، أنا شامم ريحة كريهة، واخد بالك، رأيت ضوءا لامعا من بعد، أحس بشيء يمشي على صدغي أو على بدن، دي كلها مؤثرات خارجية بتؤثر في الحواس. من خلال التجارب وجدوا أن أصغر كمية من المؤثر اللي هو الخارجي، أصغر كمية منين؟ أثر تولد إحساسا، هنسمي الكلام ده نسميه إيه؟ العتبة المطلقة، سماها الإيه؟ اكتب عندك وعليه فالعتبة المطلقة هي وعليه فالعتبة المطلقة هي أصغر كمية من المؤثر أصغر كمية من المؤثر تولد إحساسا أصغر كمية من المؤثر تولد إحساسا وبالاستقراء وجد العلماء ما يلي البصر يدرك شمعة مضيئة ده الكلام ده بقى بالتجارب العملية البصر يدرك شمعة مضيئة في ليلة مظلمة في جو صحو صاف في جو صحو صاف على بعد 30 ميل لبعد 30 ميل طيب لو احنا نقلنا الشمعة دي اكثر من 30 البصر ماله مع انها ايه
موجود
يبقى بناء على ذلك كون ان البصر ده مش مدرك مش مطلق الادراك وهو اللي بيمد العقل خلاص يبقى العقل لزاما ان يكون غير مطلق الادراك ودي من اهم النقاط التي استوعبها جيدا حتى تلقم الحجر في فيه كل من يزعم انه عاقل لا بتحتج بعقلك على الشرع وبتقول ان هذا الامر تتصدم مع المعقول عقلك اصلا مش مطلق المدارك عقلك محدود ايا كان هو بغض النظر عن الحدود اكتب السمع يسمع دقة الساعة في هدوء تام على بعد 30 قدم التذوق يدرك طعم السكر في جالونين من الماء في جالونين من الماء فيهما ملعقة صغيرة من السكر طب لو 3 جوالين ها لا يد والسكر موجود ولا راح موجود طيب اكتب عندك الشم الشم يدرك رائحة العطر المتولد من قطرة صغيرة في غرفة مغلقة يدرك رائحة العطر من قطرة منه في غرفة مغلقة مساحتها 4 أمتار في 4 أمتار اللمس يدرك جناح ذبابة تسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر اللي هو اللمس أو الإحساس يعني يدرك جناح ذبابة تسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر عنوان في وسط السطر ما هي العلاقة ما هي نعم على الصدغة صدغة كان من مسافة 1 سنتيمتر. الكلام ده يا أخوانا تجارب معمولة عند كل العلماء وراسخة، ممكن تلاقي الأرقام ديت فيها شيء من التفاوت معي، ولكن هكذا اتفقوا على ضابط العتبة المطلقة، وأن هناك كمية من المؤثر تولد إحساس، كلما قلت هذه الكمية حتى ينعدم الإحساس بيسمها العتبة المطلقة. طيب ممكن يكون المؤثر موجود ولكن لم يولد إحساس، يبقى في هذه الحالة يبقى العضو الذي يؤثر فيه ما أدرك الإحساس مع أن المؤثر موجود. والأمثلة اللي احنا ضربناها اكتب عندك، وعليه ما هي العلاقة أو ما هي وظيفة العقل، ما هي وظيفة العقل مع النصوص الشرعية. ده أهم سؤال والجواب فيه أهم منه. يبقى عقلك وعقلي وعقل الغير وظيفته إيه مع القرآن والسنة والإجماع والقياس ومذهب الصحابة إلى غير ذلك، إيه وظيفته؟ أعمل بهم إيه؟ يعني أنا عقلي بالإمكانيات الذي أمليناها عليكم وعقل صريح والله سبحانه وتعالى حباه هذا العقل، طيب ما هي مهمته مع النص الشرعي، مع القرآن، مع السنة، مع كلام العلماء؟ اكتب عندك، العقل موظف، موظف للعمل بالنصوص الشرعية. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، موظف للعمل بإيه؟ بالنصوص الشرعية. ومستثمر، ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها. تاني يا أخوانا، والتعريف ده ينحفظ. إيه وظيفة العقل مع القرآن والسنة مع صوت النور وصوت الأحزاب؟ يعمل إيه؟ أهو موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، ومعرفة دلالته، وهو تابع للنقل، وهو تابع للنقل، لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه. هذا الضمير عائد على إيه؟ النقل. ولا يستقل عنه بتصور بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. أول السطر، فالعلاقة بين العقل والنقل، فالعلاقة بين العقل والنقل، افتح قوس، والمقصود بالنقل هو، فالعلاقة بين العقل والنقل والمقصود بالنقل هو الكتاب، صحيح السنة، الإجماع، القياس الصحيح. العلاقة بين العقل والنقل، النقل تفهم وساعات بنسميه السمع كما قلنا قبل ذلك. طيب ايه في القوس؟ كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. وكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. وعليه يستحيل أن يقع تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. وعليه يستحيل أن يقع تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. يستحيل، بس ركز على كلمة عقل صريح ونقل إيه صحيح. يستحيل أن يقع تعارض. اكتب عندك، فإن وجدت المعارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، فإن وجدت معارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيح فمردها إلى احتمالين، الأول ما ظنه العقل معقولا ليس بمعقول، بل هي شبهات. الاحتمال الثاني ما ظنه أنه نقل ليس بصحيح، لاحتمالين اثنين. ليس بنقل، لاحتمالين اثنين. ركزوا مشايخ. الأول عدم صحة النقل إلى قائله، انت عمال تقول العقل بيتعارض مع ما قاله النبي كت وكت 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 وكت، طب اتضح ان انت عمال تتكلم والنقل اصلا ليس بصحيح. تكلم في ايه؟ يبقى بنيت كلامك على شيء غير صحيح. خلاص، يبقى اول احتمال ايه يا اخواننا؟ عدم صحة النقل الى ايه؟ الى قائله. طيب الاحتمال الثاني عدم فهم المراد من النص على الوجه الصحيح. يبقى هنا العقل أخطأ في فهم النص، فلما أخطأ قال لك لا، النص ده غير صحيح. طب انت ما فهمته غلط. وطبعا المثال المشهور في هذه الجزئية قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، قالوا ان العقل الصريح اثبت وجود العدو. نعم، هذا لا شك فيه. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ بينفي العدو والعقل اثبت العدو. وده للاسف سمعته بأذني من بعض من ينتسبون إلى العلم، فقالوا الحديث ضعيف ولا يثبت ولا يصح مع أنه في الصحيح، ولو كلف نفسه شيئا يسيرا واطلع على كلام العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لأراح واستراح. ولكن هو أصلا مهزوم من الداخل، تلقى العلم الشرعي من وحي الواقع، لم يجث على ركبتيه بين أيدي كابر العلماء. لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها بل بإذن الله عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى هنا العقل خد بالك أخطأ في فهم النص، ففي تعارض. عشان كده هيجينا إن شاء الله بعد قليل كيف تفهم النصوص الشرعية كما أراد الله منا شرعا. بل سبحانه وتعالى لما خطبنا في القرآن والنبي خطبنا في السنة أراد منا أشياء، طيب كيف نفهم المراد؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ماذا أراد منا؟ وكذلك في كل نصوص القرآن هو ده صلب الدين، تفهم المراد من الشارع. واضح يا أخوانا؟ الاحتمال الثاني اللي هو إيه؟ عدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. أول السطر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيد كلام شيخ الإسلام، ينبغي أن يحفظ: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. طيب خليك معايا كده، عندي نقل صحيح ها وعارضه عقل، يبقى ليس بصريح وانتهت. عقلك روح بقى اكشف على نفسك، شوف نفسك عقلك موجود ولا خرج منك وانت عمل ايه ماشي في وسطنا. لا، انا عندي نقل صحيح يستحيل ان يتعارض مع عقل صحيح. عشان كده ذكرنا واحنا بنشرح قبل سنوات احاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، ما قاله ابن خزيمة وغيره من ائمة المسلمين، قالوا الذي يجد شيئا يعارض أو فيه معارضة في نصوص القرآن فيما بينها أو نصوص السنة فيما بينها أو نصوص القرآن والسنة فليأتينا وريه. هي مش مجرد دعاوى، هات لي كل النص ده بيتعارض مع ده وشوف لها حل. الله عز وجل يقول: وقوله الحق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. أعيد كلام شيخ الإسلام: فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أول السطر فضل. ولكم إيه؟ سيأتي جزاك الله خير. اكتب عندك: عدم صحة النقل إلى قائله يدخل فيه، سيأتي بإذن الله التفصيل دلوقتي. اكتب عندك: هناك فرق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يدركه ويحار فيه. هناك فرق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يدركه ويحار فيه. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. فالشريعة تأتي، وده مهمة جدا، بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. ممكن العقل يحتار ولكن يلزمه التسليم، أما أنه يقول هذا الشيء مستحيل هو ده الغرض، ده خطأ كبير جدا. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة. يجول في خاطري وجود المسيح الدجال مكبل بالحديد والقيود في جزيرة الله عز وجل أخفاه، وكذلك سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين، ويوجد خلف السد يأجوج ومأجوج وهم يحفرون كل يوم في السد. بذلك جاءت النصوص الشرعية. كون إن بعض التقنية الحديثة قالوا ما عثرنا على هذه الأشياء، هذا كلامهم. ولسه احنا متكلمنا في العتبة الايه المطلقة. علشان كده العلماء قالوا ما هي شروط ثبوت رؤية الأشياء، يعني لكي تتم الرؤية ما الذي ينبغي أن يتوفر؟ قال لك اتنين ما فيش غيره: وجود الشيء المرئي، والثاني مشيئة الله تعالى. بس خلاص، يعني ممكن الشيء يكون موجود هو لمن الشيء؟ لما لم يشأ الله، لم يشأ الله عز وجل. يبقى وجود الشيء المرئي ومشيئة ايه؟ ومشيئة الله عز وجل. يبقى الشريعة يا اخوانا تأتي بما ايه؟ تحار فيه العقول، لا بما تحيله العقول. والحديث المشهور الذي يحلو لنا دائما أن نذكره حينما نتكلم في مثل هذه الأمور ما ثبت في معجم الطبراني الكبير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ديك، ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. يعني عد السنوات السبع صح، ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقال: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يبقى العقل يسمع النص يسلم ولكن يحتار، أما أن يقول مستحيل عقل مخبول. يريد ناخد بالنا كويس. عندنا نصوص الشريعة إما أن تكون خبر وإما أن تكون إيه؟ أمر أو إنشاء. الخبر يلزمه إيه يا شيخ علاء؟ التصديق اللازم الذي يؤدي إلى العمل. خلاص ده الواجب علينا في الشرع. كن بقى إنسان بعقله الرضي زي ما بيحصل دلوقتي، وكل الجماعة الأنجاس الخبثاء الذين يظهرون على المرئيات يدندنون حول هذا. والله لو حكم واحد منهم عقله ثانية واحدة لعلم أنه بكلامه هذا أضل من حمار أهله، ولكن أصل المقابل كبير، فمن أجل ذلك ما يستطيع أن يقف مع نفسه. والأيام بيننا. واضح يا إخواننا الأمور دي كويس؟ طيب اكتب عندك: فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. طيب أريد من أحد إخواننا وليكن أخونا الشيخ إبراهيم يقرأ علي وظيفة العقل في النصوص الشرعية. تفضل يا شيخ إبراهيم. كتبتها؟ اقرأ علي. العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم معانيها مقاصدها ومعرفة دلالته، واخد بالك؟ وهو تابع للنقل. أيوة، عايزين بقى نبدأ كيف يتعامل العقل مع النص. ما دي الإشكالية كلها. نقول له في عذاب قبر، يقول لك منين؟ من أين؟ ده احنا ما لا يحلو لنا الجلوس إلا بجوار المقبر، وما رأينا شيئا قط. طب انت صاحب عقل مخبول، عقله كحمار أهلك، ما فيش فرق أبدا. يبقى عاوزين نشوف بقى العقل، وده اللي احنا بنركز عليه غاية التركيز، لأن الهوة السحيقة التي سقط فيها كثير من المبتدعة جاءت من هذا الباب، جاءت من هذا الباب. هو نظر إلى واقع وزين له عقله أنه بفعل هذه الأشياء سيخرج مما أوقع نفسه، استحسان عقل. طب والنص؟ قال لك لا، وبدأ يتعلل بعلل وبحجج واهية ليبطل دلالة النصوص. ومن أجل هذا لابد أن نقف على جزئية مهمة وبسيطة، وهي أنواع النصوص الشرعية باعتبار الدلالات. معايا مشايخ، معايا هربطي، حسام، معايا رجالة. أنواع الإيه؟ النصوص الشرعية باعتبار الإيه؟ الدلالات. كما تعلمون أكرمكم الله، عندي نص شرعي. نص شرعي يعني إيه؟ كتاب أو سنة، كلام من كلام ربنا عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك الكلام على وجه العموم مقصود لذاته أم لغيره؟ أحسنت. يبقى أنا عمال أتكلم أهوت وأنت بتسمع وبسمع منك، ليس مقصود الكلام لذاته، بل المقصود إن أنا تعلمت معلومة أنقلها إليك، عندك اعتراض بتنقله لي. فالعلماء قالوا إن أيسر طريقة للتعبير عن إرادة المتكلم الكلام، أسهل شيء وأسرع شيء. أنا عاوز من عبد الله ولدي شيء معين، بقول له عبد الله أريد منك كيت وكيت وكيت، أيسر كلام. حتى يكون الكلام مؤثر لابد أن أكلمه بكلام يعقله، مظبوط ويعرف. مش معقولة أقول له والله عاوز مثلا يعني كيلو كباب وهو عمره ما شافش غير الفول والطعمية. طب ما مش هينفع كده خالص، ده هو ما وقعت عينه ولا طرق أذنه إلا الفول والطعمية. فلما أقول له كباب يقول لي تقصد طعمية، أقول له لا كباب، كده هنصطدم مع بعضنا. يبقى لازم كلامي، واخد بالك، يكون بألفاظ هو يستوعب. علشان كده متى يحدث الإشكال في عدم الفهم؟ الغلط بيجي منين؟ إما من عجمة في المتكلم، وإما من عدم فهم في السامع. هنا يقع الإشكال، يجي الإشكال من هنا، مش عارف يتكلم، عمال يجيب ألفاظ هو لا يدري معناه. طب الرجل متكلم وفصيح، مش عارف يسمع، مش فهم معاني الألفاظ. وبناء على ذلك أسأل، هل يوجد يا شيخ طارق في لغة العرب ألفاظ ليس لها معنى؟ أبدا، الكلام ده مش موجود خالص. كل لفظ في لغة العرب له معنى، وكل لفظ في القرآن والسنة له معنى، وكل لفظ في ألفاظ المتكلمين فيما بينهم له معنى، وده شيء بديهي يا أخواني. وإلا إن خاطبت إخوان بألفاظ لها معنى ليس لها معنى سيتهموني على طول. معايا مشايخ في الأمور دي، أرجو التركيز على بفكه واصبروا معايا حتى أفرغ من المبحث. فوالله لوددت أن ينقش في كل قلب مستمع منكم. لما أملاه علينا الشيخ فعلا الواحد حاسس كده إن الأمور انكشفت قدامه، وأصبح عنده جرأة عجيبة يتكلم مع أي إنسان بضوابط شرعية. أنا فاهم أنت بتتكلم في النص ده دلالته واضحة ولا مش دلالته واضحة، وبناء على ذلك أبدأ أستوعب. يبقى لما يأتي المتكلم بكلام العقل هنا مهمته يفهم المراد من الكلام. معايا ماشي كده؟ فهمت المقدمة قبل أن أملي؟ اكتب عندك بقى. وتنقسم النصوص الشرعية، افتح قوس، وكذلك الألفاظ باعتبار، خذ بالك لسه قدامنا درسين، درس رفع المنام ودرس السير. معاش خلاء ملينا يا شيخ زايد ملينا، قلت ايه هنا؟ باعتبار ما دلت عليه من معان الى ثلاثة اقسام. وتنقسم النصوص الشرعية والالفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان الى ثلاثة اقسام. يبقى النص له معنى مظبوط، واللفظ له ايه معنى. يبقى انت لما بتقول مثلا طماطم، خلاص انا قلت لمصطفى روح هات لي كيلو طماطم، انا فاهم وعارف انا عاوز ايه. يبقى اصبح اللفظ ده هو له معنى معين. عشان كده النهارده في خطبه الجمعه في مدينه العاشر كنت بتكلم مع اخواني حول معالم لاهل السنه والجماعه. من جمله ما ذكرت ان اهل السنه والجماعه يسمون الاشياء بأسمائها الحقيقية ويفهمون معاني الألفاظ بما دلت عليه لغة العرب والشرع. يبقى أنا عندي اسم بحطه على مسمى. العيال المبتدعة لما وقعت الفتنة في بلاد مصر بدأوا يأتون بأسماء يسمونها أو يضعوها على أشياء ليست بالحقيقة ويبدأ يتكلم. قال لك رفع الظلم، سموا الخروج على الحكام برفع الظلم، وبدأ يجيب النصوص الشرعية الآمرة برفع الظلم، وبدأ الناس يقولوا إيه؟ صح احنا وراك. ولو تثبتوا لحظة وعلموا أن الاسم وضع على غير مسمى ما فعلوا ده، وده من أخطر أنواع التلبيس، تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية. زي بالضبط كده الغلو في الدين، الغلو التشدد والتنطع والتعمق والتزمد، كل ده محرم بل كبيرة من الكبائر. ولكن إيه هو الغلو؟ يبقى قبل أن تحذر من الغلو، وإياكم والغلو يا أهل الكتاب لا تقل إلى غير ذلك، انظر إيه هو الغلو قبل أن تصفني بأنني وقعت في الغلو. شوف اللي أنا عملته هل هو غلو ولا لا. فالشرع المطهر والأجماع والإجماع منعقد على وجوب هجر المبتدع وعدم كلامه وعدم السلام عليه وعدم رد السلام وعدم عيادته إلى مرض وعدم الصلاة عليه إذا مات. فإذا وصفت ذلك بأنه تشدد وغلو، أنت سميت الأمور بغير أسمائها الحقيقية. هو ده لازم يفهمه كويس، فهموا يا مشايخ، حتى لا يتلاعب بك مبتدع صعلوك لا يعي شيئا، كما قال لا يعرف كوع من بعد. لا أنا عندي سم الأمور، زي ما يقول المثل العام كده، اثبت العرش ثم انقش. يبقى سم الأمور الأول. يبقى أنا عندي كده ألفاظ لها معاني معينة، لابد أن الاسم يوضع ويقع على المسمى الحقيقي. يبقى ده موز، يبقى هو موز، ما ينفعش ابدا اروح عليه برتقال ابدا. ولو واحد قال لك ايه ده، قلت له برتقال، قال لك انت شايف ولا عمى؟ قول له شايف، ده المطول ده هو اللي كان فيه 13 جنيه موز ولا برتقال؟ يقول لك لا ده برتقال. يا راجل انت بيمسكه كده مسكه، طب كل لك واحد منه كان موز ولا برتقال؟ لا برضه برتقال. طب يلا تعال معايا مشوار كده عند دكتور يشوفك، مش هو ده الحقيقة؟ يبقى هنا وضع الاسم على غير مسمى الحقيقي. تمام الحاجات دي كويس. لفظ الجهاد حي على الجهاد، يبدأ يأتي بالجهاد على المظاهرات، ويبدأ يقول لك هذا هو الجهاد الأكبر، ذروة سنام الإسلام، ويبدأ يأتي بالنصوص الشرعية وبفضل الشهداء والجماعة اللي هم أصحاب الحماس الأجوف والحمية الزائفة. قال لك هات فرصة بقى، أنت منتش محترم طول عمرك، وروح لعلك إيه تقتل فتموت شهيدا، ويطلع على رابعه ونسي أنه هو مات مع علامة سوء الخاتمة. معايا يا مشايخ؟ يبقى تسمية الأمور، ركزوا، عرى عليك أن تكون طالب علم ويتلعب بك مبتدع. تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية ومعرفة معاني الألفاظ من خلال لغة العربي والشرع، هو ده مسلك أهل السنة، هو ده المسلك بتاعه. يبقى أنت بتقول لي لفظ أشوف معناه إيه؟ وطبعا احنا اتفقنا دلوقتي لا يوجد في القرآن ولا السنة ألفاظ ليس لها إيه معنى. طب ما القاف يا دي عبدالله؟ قاف والقرآن المجيد ما معنى قاف؟ طب من عارف أن الله أعلم، جبت جديد يعني؟ تكلتك أمك يا عبدالله. ها؟ قاف أحسن، حرف وليست لفظ، ألف لام ميم حرف. لأن البعض يقول لك أهو تبهت لي بقى معاني الحروف المتقطعة، يا رجل يا طيب دي حروف، أنا بتكلم عن ألفاظ، واخد بالك؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، لها معنى معروف عندنا. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ قبل أن أملي عليكم رجالة، المبحث مهم، وأنا والله لولا ثقتي في الله ثم فيكم ما أمليت عليكم المبحث. أرجو أن يولي منكم عناية فائقة، ينكتب ويتبيض ويتلزق في التدمرية وتراجع عليه، بحيث في أي درس أو أي لقاء أو في موعظة لك ولا حاجة تحتاج لي منه أشياء تكون المعلومة حضرة في ذهن. معايا محمد فتحي؟ معايا عبد الله؟ اكتب عندك إيه بقى؟ كم يبقى على المغرب الأول؟ كم يبقى على المغرب؟ وروح برد ها؟ 10 دقائق؟ كم إيه بقى؟ وتنقسم النصوص الشرعية باعتبار ما دلت عليه من معان والألفاظ إلى 3 أقسام. القسم الأول لفظ له معنى واحد لا يحتمل غيره، وهذا يسمى بالنص عند الأصوليين ولا عند الفقهاء. هذه ذكرني يا أولاد، عند من يا محمد؟ عند من يا محمد؟ النص شغل. وهذا ما يسمى بالنص عند الأصوليين. معايا يا شيخ أسامة؟ وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا فقط، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط، حكمه يجب العمل به. ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. حكمه يجب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ، إلا عند وجود الناسخ. معنى الكلام ده إيه؟ وهجيب لك أمثلة لفظ في لغة العرب وجي في القرآن. قلنا إيه المعنى المراد منه؟ ذهبنا إلى قواميس العربية وإلى النصوص المفسرة، وجدنا الجميع اتفق على أن اللفظ ده ملوش غير معنى واحد بس، مفيش غيره. تجيبه يمين تجيبه شمال في أي سياق ملوش غير معنى واحد. يبقى في الحالة دي أصبحت أنا ملزم بإيه؟ بالعمل بإيه؟ بهذا الإيه؟ بهذا النص يجب علي أن أعمل به. طيب هل يجوز لي أن أترك العمل به؟ قال لك نعم، في حالة واحدة بس. ما هي يا أبا مالك؟ ما هي؟ عند وجود الإيه؟ الناس، جه ناس خلاص، واخد بالك؟ اكتب عندك أمثلة على ذلك. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلفظ نصف ليس له إلا معنى واحد، مظبوط يا مشايخ؟ في لغة العرب ملوش غير إيه؟ معنى واحد بس، نصف، نصف الشيء. لا ينفع ثلاث أرباع ولا ثلثين ولا نصف واحد، هو النصف. يبقى نقول هنا إيه اسمه إيه؟ لفظ ها له إيه؟ دلالة، وله معنى إيه؟ واحد فقط، له معنى إيه؟ واحد فقط، حكمه يجب العمل به. يبقى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى توفيت امرأة وتركت زوج وأم وأب وأخوات وجد وعمت وكل، ولم يكن لها إيه؟ فرع وارث. يعني إيه؟ ما خلفتش لا من الرجل اللي ماتت وسابته ولا من غيره. في الحالة دي الزوج ده له إيه؟ نصف تركة المرأة. مسألة واضحة، واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ معايا أخوانا كده؟ يبقى ده اسمه إيه أخوانا؟ لفظ له إيه؟ معنى واحد فقط، هنسميه إيه؟ نص. حكمه يجب العمل به. متى يترك العمل به؟ إذا ورد الإيه؟ إذا ورد الناسخ. واضحة يا مشايخ؟ اكتب عندك قاعدة: الأعداد قاطعة الدلالة، الأعداد قاطعة الدلالة، الأعداد قاطعة الدلالة. طيب أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة المغرب إن شاء الله، نصلي المغرب ونواصل الإملاء.